بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وعلما نافعا متقبلا، أما بعد، فموضوعنا في هذه الليلة حسب ما ورد في مفردات المنهج هناك موضوع مهم، وهو ظاهرة التخلف المادي في العالم الإسلامي. ظاهرة التخلف المادي في العالم الإسلامي، هذه أيضا قضية من القضايا المعاصرة وأزمة من الأزمات المؤثرة في واقع الأمة. ومتخصصون في عالم الصناعة والتكنولوجيا والمعارف المعاصرة يصنفون العالم الإسلامي من حيث الجملة ضمن ما يسمى بالعالم الثالث، أو ضمن مصطلح آخر يسمى الدول النامية. الدول النامية بمعنى أنها دول متأخرة من الناحية الصناعية والتكنولوجية، وتحاول أن تلحق بركب الدول الصناعية الأخرى. فهذه ظاهرة وهي موجودة في واقعنا، وللأسف أن يعني الواقع الموجود ليس فقط أننا أمة غير صناعية وكذا، لكن صرنا أمة مستهلكة وتقنن وتنظر لهذا الاستهلاك، بمعنى أننا أمة لا نصنع حاجياتنا الدنيوية ولكننا نستهلك ما يصنعه الآخرون. وفينا أناس يحاولون أن يقنعون بأن هذا هو الوضع الصحيح أو الوضع السليم، أن نظل يعني نستهلك ما ينتجه الآخرون، ويقولون لماذا تتعبون أنفسكم ولماذا الميزانيات الضخمة والأموال الضخمة ما دمت تستطيع وفر هذه الأشياء من عند الأمم الأخرى بأسعار رخيصة، فلماذا تكاليف التنمية والصناعة والميزانيات الضخمة التي يحتاج إليها تحويل الوضع إلى دولة صناعية؟ وهذا الشخص أو هذا القائل يتجاهل الآثار السلبية لهذا الواقع، الواقع الاستهلاكي الذي تتصف به الأمة الإسلامية، يتجاهل الآثار السلبية الكبيرة التي من أبرزها مظاهر ثلاثة أو نتائج ثلاثة. المظهر الأول هو الهزيمة النفسية التي تعاني منها الأمة، خاصة عند احتكاكها بالمجتمعات الأخرى. صار عندنا في مجتمعاتنا بسبب هذا التخلف المادي وبسبب الواقع الاستهلاكي صار عندنا هزيمة نفسية وعقدة نفسية تسمى عقدة الأجنبي. فكل شيء أجنبي هو شيء جميل ومتقدم ومتحضر، وكل شيء داخلي هو عكس ذلك. وهذه الهزيمة النفسية أثرت في بعض ضعاف النفوس في مجتمعاتنا، فصاروا يقلدون هذه المجتمعات الغربية الصناعية حتى في أخلاقهم وفي سلوكهم. فالهزيمة النفسية أول ثمرة مرة من ثمرات هذا التخلف المادي. صرنا ننظر إلى الغرب بعين التعظيم وعين التقدم والتطور والاحترام، بينما ننظر إلى أنفسنا بعين التنقيص والاحتقار. لماذا؟ لأننا غير فاعلين في هذه المجالات، وغاية الأمر أننا نأكل ما يقدمه الآخرون لنا. هذه سلبية كبيرة وهزيمة من أكبر الهزائم التي يمكن أن تصاب بها الأمة. حتى الاستعمار لم يستطع أن يوقعنا في هذه الهزيمة. أيام ما يسمى بالاستعمار أو الحروب الاستعمارية كان المستعمر يمشي في بلاد المسلمين والناس ينظرون إليه بعين الاحتقار وعين الكراهية لأنه عدو محتل، لكن الآن مع الهزيمة النفسية صار يمشي في بلاد المسلمين بعيني وننظر إليه بعين الاحترام والتقدير. في المطار ممكن نعقد أصحاب الدول النامية، في الإجراءات مبهدلهم بالثلاث ساعات والأربع ساعات، لكن لما يجينا هذا الأمريكي ولا هذا الفرنسي تفتح له الأبواب بدون رقي. فهذه كلها صورة من صور الهزيمة النفسية التي أصيبت بها الأمة اليوم. الثمرة المرة الثانية التي كانت من نتائج هذا التخلف المادي هو هجرة العقول العلمية المتميزة، خاصة في هذه المجالات الصناعية والتكنولوجية والتقنية والدنيوية. العالم الإسلامي فيه إضافات، فيه عقول ليست عادية، يعني أذكر في سفر إلى مصر للتعاقد مع بعض أساتذة الجامعات، نحن قابلنا عدد من الشخصيات أصحاب العقليات البارعة في الفيزياء النووية وفي التخصصات الدقيقة، ولكنهم للأسف جميعا متفقون على أنهم متضايقون وأن أمتهم لا تستفيد من طاقاتهم وأنهم مهمشون على مكاتب يكتبون في الأوراق، ليست هناك مصانع ينزلون فيها حتى يثمر هذا التحصيل العلمي الذي حصلوه. وفي الوقت نفسه يجدون عروضا كثيرة مغرية تدعوهم إلى السفر إلى هذه البلدان الأوروبية. فنتيجة ثانية للتخلف المادي هو هجرة هذه العقول، لأنها تحس أنها مهضومة في بلادها وتحس أنها لا تستطيع أن تخدم أمتنا الإسلامية. وفي الوقت نفسه يجدون صورا من الإغراء في المجتمعات الأخرى، فالنتيجة أنهم يعني انتقلوا إلى تلك البلاد وسافروا إليها وعاشوا فيها وخدموا تلك الحضارات والأمم واستفادوا منها، بل ربما ذابت شخصياتهم وأفكارهم وعقائدهم في تلك المجتمعات، وهذه خسارة كبيرة. الثمرة الثالثة أو النتيجة الثالثة السلبية لواقع التخلف المادي هو الاستسلام والرضوخ لواقع تبعية للعالم العربي. يعني هذا التخلف المادي للأسف أدى إلى تبعية سياسية اقتصادية حضارية ثقافية للمجتمع الغربي. لم يكن مجرد تخلف مادي ما نستطيع أن نصنع ولا عندنا هذه الأمور، لا، هذا ترتب عليه أن الأمة صارت تابعا للأمم الأخرى القوية، وهذا طبيعي، سنة من سنن الله في الكون أن الضعيف دائما يتبع القوي، والمغلوب كما يقول ابن خلدون مولع بتقليد الغالب. فالضعيف دائما هو الذي يسير وراء القوي وينقاد إليه، وهذا الذي حصل، أن هذه الأمم القوية ماديا استطاعت أن تخضع الدول الضعيفة لمنطق القوة، منطق التبعية. وكل الدول الضعيفة كما ترون كانت متوزعة بين معسكرين أيام وجود الشيوعية، ولكن لما سقطت الشيوعية والاشتراكية كلهم صاروا يدورون حول فلك واحد، فلك أمريكا، باعتبارها القوة المسيطرة على العالم. فهذه نتائج سلبية كلها جاءت نتيجة للتخلف المادي، وبالتالي المسألة لا يصح أن ننظر إليها على أنه أنتم ليش زعلانين، وما الحاجة إلى أن تكون عندنا مصالح ما دمنا نستطيع نأتي بهذه السيارات الفارهة بأسعار معقولة. ونسوا أن هذا التخلف المادي وهذا الواقع الاستهلاكي سيؤدي إلى هذه السلبيات وغيرها من السلبيات الكبيرة. ماذا نقصد بالتخلف؟ نقصد بالتخلف هنا معنى اللغوي معروف من اللغة، التخلف هو البقاء في الخلف، تخلف فلان بمعنى أنه بقي في خلف القافلة، ولكن المقصود هنا تخلف في الجانب المادي، الموضوع التخلف المادي وأثره على الأسرة. التخلف من حيث الأصل ليس محصورا في الجانب المادي، يمكن يكون في تخلف في الجانب العقدي مثل الشعوب الخرافية والشعوب التي تؤمن بالأساطير والخرافات وتعبد ألوانا من الآلهة والأوثان، هذه أمة متخلفة في الجانب العقدي. قد يكون التخلف في الجانب الثقافي، ثقافة محدودة ومحصورة في قضايا معينة لا ترقى عقول الناس إلى أشياء أوسع منها. فالتخلف له جوانب متعددة، لكن المقصود هنا هو التخلف في الجانب المادي، الجانب الصناعي، الجانب التكنولوجي كما يقولون، أو الجانب التقني. هذا التخلف في هذا الجانب هو الذي كانت له آثار سلبية، وهو المحل البحث والدراسة. لكن التخلف لا ينحصر في مجرد الجوانب المادية، بل نعتقد بأن التخلف في الجوانب الفكرية والثقافية والمعنوية أخطر من التخلف في الجوانب المادية. ليش؟ لأن الحضارة المادية هي انعكاس للحالة الثقافية، انعكاس للمستوى التعليمي، للمستوى الفكري الذي تكون عليه أي أمة من الأمم. الحضارة هذه توجد عندما يوجد الإنسان المتحضر أول، الإنسان الذي يتسم بفكرة صحيحة، بصواب في التفكير، بصواب في الثقافة، ينعكس هذا على واقعه وسلوكه. ولهذا يقولون مفتاح الحضارة هو الإنسان، الإنسان عندما يتغير بأفكاره وثقافته تتغير الحضارة ويتغير المجتمع. وبرهن على هذا المفكر الجزائري مالك بن نبي في كتابه المشهور عن مشكلة الحضارة، وهو كتاب يعني قيم من الناحية الفكرية. وهو يبرهن على هذا، يقول بمثال، يقول الآن وهو يتكلم عن زمنه وعصره قبل 40-50 سنة، كانت ألمانيا هي أشهر دولة صناعية في ذلك الوقت، أشهر من أمريكا. فكان يقولون تصوروا لو جئنا إلى ألمانيا وأخذنا الشعب الألماني وأسكنناه في أدغال إفريقيا، وأخذنا هذه الشعوب البدائية في بعض أدغال إفريقيا وأسكنناهم في ألمانيا الصناعية ذات المصانع والعماير والحضارات والشركات. فيتساءل يقول ما هي النتيجة؟ أخذنا الناس بدائيين أميين غير المتعلمين من أدغال إفريقيا وسكناهم في بايرن ميونخ وفي المدن الألمانية وبين المصانع وناطحات السحر. ها؟ والعكس أيضا، النتيجة الواضحة عن أي شخص أن ألمانيا ستخرب، وأن الحضارة الألمانية هذه والناطحات هذه كلها ستذهب وتفسد، بينما أدغال أفريقيا ستعمر، تبرز فيها المصانع والعماير والشركات، ويبدأ فيها هذه الحركة التنموية. هذه نتيجة طبيعية ليست محل خلاف. ما السر في هذا؟ السر في هذا هو الجانب العلمي، الجانب الثقافي. الإنسان عندما يتعلم وعندما ترقى معارفه خاصة في الجوانب التقنية والعلمية وهذه الأمور، يستطيع أن يقيم حضارة ومجتمع وشركات ومصانع. لكن الإنسان إذا كان جاهلا أو كان قليل العلم والمعرفة وعقليته ضيقة لا يستطيع أن يستوعب أشياء كثيرة، فهذا مسكين سيكون أسير يعني لقمته وأسير حاجياته الخاصة، ولا يرى إلا موطن قدميه. فإذا التخلف المادي هو يعني مرتبط بالتخلف العقلي والثقافي، بل هو أهم منه. نحن بحاجة قبل أن ننشئ مصانع وقبل أن نأتي بمجتمعات متحضرة، نحن نحتاج إلى الإنسان المتحضر، الإنسان بمعنى المتعلم الواعي الذي يتعرف على أسرار الله سبحانه وتعالى في الكون، ثم يعرف كيف يوظف هذه القوانين وهذه الأسرار في إصلاح الحياة لا في إفساد. فإذا التخلف ليس محصورا في الجانب المادي، ولكن هناك تخلف في الجانب المعنوي. نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي أنه لا يلزم من التخلف في 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 مجال أن يكون هناك تقدم في المجال الآخر أو تخلف في المجال الآخر، بمعنى أنه قد توجد أمة من الناس متقدمة في جانب من جوانب الحياة ولكنها متخلفة في جوانب أخرى. لا يلزم من حكمنا على شعب من الشعوب بأنه شعب متحضر صناعيا أن يكون إيش؟ أن يكون متحضرا عقديا وفكريا وثقافيا. هناك عندنا اليوم شعوب يعني متقدمة من الناحية المادية، ولكنها شعوب للأسف من الناحية العقدية والثنية، يعبدون ما ينحتون أصنام يصنعونها ثم يعبدونها في آخر الليل. تجد هذا في اليابان، تجد هذا في الصين، دول متقدمة في هذه الجوانب المادية، لكنها للأسف من الناحية العقدية والفكرية يعني أمة متخلفة تعبد الأوثان التي صنعتها أيدي، كما كان عليه البشر في قرون الجاهلية. لا تزال هذه بعض الأطباء اليابانيين ورقة عمل، فيقول دهشنا من العقلية هذه ومن هذا الاختراع الذي اخترع في المجال الطبي، ورأينا فيه ذكاء غير عادي. لكن يقول أحد من كان معه، يقول كنا في غرفة واحدة في الفندق، وفي الليل يعني أسمع أصوات أجراس، أفتح عيني فأطل فإذا هو جيبي تمثال صغير وعلق عليه جرس، يهز الجرس ويعبد هذا التمثال الصغير. فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إن الله يهدي من يشاء. ولهذا الهداية ليست بالعقل، هداية الإنسان ليست بمدى قوته العقلية ولا ذكائه. تجد الرجل عبقريا لكنه ضال، تجده يعني ذكيا لكنه غير ذكي. ولهذا الإنسان يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية. الهداية لا تنال بالقوة العقلية ولا بالعبقرية ولا بالذكاء. طيب، إذن التخلف والتقدم له جوانب كثيرة ليست بينها تلازم، بمعنى أنه يلزم من التقدم في مجال أن يكون متقدما في مجال آخر. لا، قد يكون متقدما في مجال ومتخلفا في مجال آخر. وأنا أقول هذا لأن بعض الناس يجعل هذا التقدم المادي دليلا على التقدم العقلي والفكري والثقافي بالمعنى العام الذي يشمل العقائد أيضا، فيزكي هذه الشعوب الأمم ويعتبرها أسوة من كل النواحي لأنها متقدمة صناعة. لا هي هي مسألة مصطلح، لا يعني هناك مذاهب مختلفة في مصطلح الحضارة ومصطلح الثقافة، يعني هل هما بمعنى واحد أو بينهما اختلاف؟ وإذا كان بينهما اختلاف فما هي العلاقة؟ هي علاقة تباين، يعني كل ما يسمى ثقافة غير ما يسمى حضارة، أو أن الثقافة هي جزء من الحضارة. فهناك يعني آراء مختلفة في هذا، بدءا من ابن خلدون الذي تحدث عن قضية الحضارة من تلك الفترة، وهو يستخدم الحضارة في الجانب المادي، بينما أناس متأخرون من المفكرين المسلمين من أمثال سيد قطب مثلا يعتبرون الحضارة هي الجانب المعنوي، يعني الجانب الثقافي، وبالتالي الشعب الكافر بناء على هذا لا يعتبر متحضر. والواقع أن يعني الحضارة أعم من الثقافة، يعني الثقافة هو الجانب الفكري المعلوماتي في أي أمة من الأمم، بينما الحضارة هي مجموع هذه المعارف وهذه الصنائع وهذه المنتجات الحضارية المادية. فهو في الحقيقة الحضارة تشمل الجوانب المعنوية كما تشمل الجوانب المادية، لكن نحن نقول ليس بينهما تلازم، بمعنى أنه لا يلزم من كون الأمة متقدمة في الجانب المادي أن تكون متقدمة في الجانب المعنوي، والعكس أيضا. الأمة الإسلامية اليوم هي أمة تملك أنظف ثقافة وعقيدة وفكرة، ثقافة قائمة على الوحدانية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وأن الرب رب وأن العبد عبد، والدنيا فيها عالمان، عالم الخالق وعالم المخلوق. قضايا واضحة والعلاقة بينهما حقوق الله وحقوق العباد كلها واضحة، لكن من الجانب المادي كما ترون يعني الأمة الإسلامية لا تقارن بغيرها من الأمم الأخرى في الجوانب المادي، فما في تلازم بينهما. بعض المثقفين اليوم يطرح هذه القضايا ويظن أن بينها تلازما، وما دام أن هذه الأمم متقدمة في هذه الجوانب إذن هي متقدمة في الجوانب الأخرى أيضا، وبالتالي يقولون لنا لا بد أن تسيروا وراء الغرب حتى تحولوا حضارتكم أو شعوبكم إلى شعوب متحضرة. البحث العلمي والمنطق العلمي والواقع أيضا يدل على أنه ليس بينهما تلازم، ممكن أمة متحضرة في هذا الجانب لكن متخلفة في هذا الجانب. الياباني هذا متحضر لما كان مكتشفا لهذه الاختراعات، لكنه كان متخلفا لما عبد تمثالا صغيرا صنعه بيده. لكن بقيت لنا نعم تفضل. إلا نتيجة علم ومعرفة. نعم نعم صحيح. لكن العلم والمعرفة هذا هم يدخلون فيه حتى العقائد والأفكار والعادات والقيم. نحن نقول لهم لا، هذه الجوانب المادية هي مرتبطة بالجانب العلمي المادي، إن كان هناك علم مادي متقدم تنتج عنه هذه المعارف. الجوال هذا ما جاكم إلا عن دراسة علمية متعمقة في هذا الجانب، فجاءت هذه الآلة نتاجا لهذه المعرفة. لكن في الجانب العلمي الآخر القيمي الآخر، الجانب ما نسميه نحن بالعقيدة والشريعة والقيم والأخلاق، لا ليس بينهما تلازم. لكن المفترض أنه من يملك عقيدة صحيحة وثقافة صحيحة ويملك خلقا قويما المفترض أن يكون أيضا متقدمة في هذه المجالات المادية، وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. هنا قضية مهمة جدا وهي محل جدل وتحدي كبير الآن تواجهه الأمة، وهي ما أسباب هذه الظاهرة في عالمنا الإسلامي. لأن مشكلة التخلف أيها الإخوة المادي صارت فتنة لبعض المثقفين المسلمين للأسف، صارت فتنة اتكأوا عليها ليقولوا لنا الغرب اليوم هو القدوة الذي يجب أن نقتدي به في كل شيء، ويجب أن نسير في طريقه. ففتن هؤلاء للأسف بتقدم الغرب وبتخلف المسلمين. نحن حتى نضع الأمور في نصابها يجب أن نناقش هذه القضية، فنقول نحن أولا نسلم أن أمتنا الإسلامية متخلفة في الجوانب المادية من حيث الجملة، إلا بعض الاستثناءات، نستثني ماليزيا مثلا، أمة مسلمة لكنها متحضرة صناعية، بالعكس يعني هي وضعت لنفسها خطة قبل 20 سنة أنها تكون من الدول الصناعية الكبرى، وفعلا استطاعت أن تحقق هذا الهدف. والآن عندهم خطة أنهم لا يأتي عام 2020 إلا ويكونوا ضمن الدول الصناعية 7 الكبرى، وهم جادون في هذا المخطط. فالمسألة هي مسألة تخطيط، أن تكون للأمة خطة واضحة استراتيجية، أن تكون هناك مشروعات وبرامج عمل تستطيع الأمة أن تلحق به بركاب هذه الأمم الغربية. لكن بدل هذا الكلام جاء بعض الناس ففتن بهذه القضية ليدعونا إلى أن ننسلخ من شخصيتنا الإسلامية وأن نتبع الغرب في كل شيء حتى نصل إلى هذه التقنية وهذه الحضارة. ويقولون لنا الحضارة المادية هذه جزء لا يتجزأ، تأخذوها كلها كده بالثقافة بما فيها من الثقافات والأفكار، ثم تقولوا لا احنا نجزئ فيها، نأخذ ما يصح ونترك ما لا يصح. يقولون لا هذا ما لا ينفع. فهذه فتنة كبيرة، وعلى أساس هذه الفتنة وجدت عندنا تيارات تسمى بالتيار الليبرالي والتيار العلماني، وكلهم أناس أدهشتهم الحضارة المادية الغربية وفتنهم التخلف المادي للأمة الإسلامية، فجاءوا لنا بطروحات غريبة وشاسة. ولهذا لو طرحت السؤال الكبير وهو ما هو السبب في هذا التخلف المادي، ماذا يقول العلمانيون اليوم؟ هم يقولون هذا في الصحف والجرائد وفي كتبهم، يعني لا يخفونها. يقولون التخلف المادي في العالم الإسلامي سببه هو الدين. يقول سببه الدين، هذا الدين، هذه الثقافة الدينية التي تربت عليها هذه الشعوب المتخلفة، ويسمونها ثقافة القرون البالية. يقولون هذا الدين هو الذي جعل الأمة تتخلف. وهذا يعني كما ذكرت ما هي مسألة استنتاجية، يعني هذا كلام صريح، وقاله يعني زعيمه طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، تحدث عن هذه المشكلة فيما يتعلق بحدود مصر. ماذا يقول بالحرف الواحد؟ يقول إن سبيل النهضة واضحة مستقيمة، ليس فيها عوج ولا التواء. طيب ماشي، ما هي؟ وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها. ما في أصرح من ذلك. لازم تأخذ كل ما عند أوروبا حتى زبالاتهم وأمراضهم النفسية وحتى التهابات صدورهم، خذوها حتى تصيروا مثل الأوروبيين في حضارتهم. وهذا ما طبقه رموزهم مثل أتاتورك الذي استورد العلمانية وفرضها على العالم الإسلامي وبالذات في تركيا. هذا جعل من أهم أهدافه محاربة الدين، لأنه كان يعتقد أن الدين هو سبيل، هو سبب التخلف المادي، وأن الأمة لا تتطور إلا إذا رمت هذا الدين وراء ظهره. فحارب الدين بشعائره، حتى الأذان حتى العمامة، العمامة التي كان يلبسها الشعب التركي رأى أن هذا رمز للتخلف. إيش هو رمز التقدم؟ مثال الطربوش أو القبعة هذه أوروبية. وأراد أن يحمل شعبه بالقوة على لبس هذه القبعة الأوروبية بالحديد والنار. وهذا سر أنكم تجدون أن الأتراك القدامى الآن ينظرون على القبعة هذه الغربية أنها علامة كفر. يعني القدامى من الأتراك عندهم حساسية مفرطة فيما يتعلق باللباس الغربي، خاصة للقبعة الغربية. والسبب هو هذا، أنهم حوربوا على هذا زمنا طويلا، وحاول أتاتورك أن يلزمهم بهذا اللباس إلزاما وجعله رمزا للتقدم. فكان المسلمون الصادقون يرون أن هذا رمز للكفر، القبعة كانت من شعار الكفار في ذلك العصر. فهذا سر حساسيتهم المفرطة في لبس هذه القبعة في تركيا. فالخلاصة أن هؤلاء للأسف يقولون السبب في التخلف المادي هو الدين. وإذا أردنا أن نحضر مجتمعاتنا ينبغي أن نترك هذا الدين وراء ظهورنا، وأن نفتح أبواب الحرية المطلقة. ما نبغى قيود، لا قيود دينية ولا أخلاقية. ما الدليل؟ قالوا احنا عندنا دليل على الدليل هو الواقع التاريخي لأوروبا. أوروبا كانت تعيش في الظلام والجهل، وكانت النصرانية منتشرة ومسيطرة على عقول الناس، حتى جاء الغربيون وخرجوا على هذا الدين، المنطق الديني الذي كانت الكنائس تفرضه عليهم. خرجت على هذه الأفكار الدينية وأخذت بهذه الأسباب المدنية والصناعية فتحضرت أوروبا. هذا شاهد عندنا أنها ما تحضرت إلا لما عزلت الدين عن الحياة، جعلت الدين في الكنيسة فقط ولا دخل للدين في الحياة. بهذه الطريقة قالوا تحضرت أوروبا ووصلت إلى هذا المستوى. هذا كلامه نحتاج أن نناقشه، نحتاج إلى مناقشة، لأنه ما يكفي. يعني حاولوا أن تعودوا أنفسكم على أن يعني تسمعوا لكل أطروح، كل فكرة، وحاولوا أن تدربوا أنفسكم على أن تناقشوا كل فكرة بالحجة وبالبرهان. يعني ما يكفي مثل هذا نقول أمشي يا زنديق واتصل على الهيئة الأمر بالمعروف، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وحولوه عند ماجد إلى هيئة الادعاء والتحقيق، واحكموا عليه خلال المحكمة الشرعية بالحد الشرعي. لا، نحن قبل هذا نحتاج أن نتناقش، أن نتحاور، وأن نقيم حجتنا على أن هذا الكلام غير صحيح. هذا قبل الأساليب الأخرى. نأخذها بطريقة يعني منطقية عقلية. نقول لهم أنتم الآن تقولون السبب في التخلف هو إيش؟ هو الدين. معناه إنه الدين والتقدم ضدان لا يجتمعان. ما يمكن يكون شعب متدين وفي نفس الوقت يكون إيش؟ متقدم متحضر. هذا معنى كلامكم. فهل هذا الكلام صحيح؟ نحن نقول الحاضر والماضي يكذب. نبدأ بالماضي. الماضي، ألم تكن الأمة الإسلامية هي أشهر الأمم حضارة وتقدما عبر قرون طويلة؟ ألم تكن حضارة بغداد وحضارة الأندلس هي الحضارة النموذجية التي كان الغرب نفسه ينظر إليه بمنظار التقديس والتعظيم؟ احنا المسلمين نقول نعم، لكن لو قلنا نعم اتهمون، انتم متهمون. تعالوا عقلاء الغرب يشهدوا بها. من يشهد بهذا؟ يشهد بهذا عدد كبير من المنصفين، منهم زيغريد هونغا صاحب الكتاب شمس الله تسطع على القرى، ذكرت في هذا الكتاب أن المسلمين كونوا حضارة غير مسبوقة، بل تقول بأن من حسنات المسلمين أنهم أنقذوا حضارة أوروبا. يترى أن حضارة أوروبا كانت ستندثر وتنتهي بسبب الجهل والخرافات والأساطير والتسلط الكنسي، لكن من حسنات المسلمين أنهم أنقذوا الحضارة الأوروبية لما أدخلوا عليها هذه العلوم والمعارف، وصار الأوروبيون يدرسون لدى المسلمين هذه العلوم والمعارف، فانبعثت حضارتهم التي كانت مهددة بالموت. هذه زيغريد هونغا وهي نصرانية ومن ألمانيا. آدم ميتس كاتب الغرب المعروف صاحب كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع أقر بتفوق هذه الحضارة الإسلامية وأثبت هذا بالوثائق وبالصور وبالحقائق التاريخية، والكتاب مطبوع في مجلدين. جوستاف لوبون أيضا من أشهر المثقفين الغربيين، له كتاب مشهور حضارة العار، واعترف فيها بتقدم الحضارة الإسلامية أنها كانت حضارة متقدمة ومتطورة بالنسبة لأوروبا في تلك القرون اللاحقة. فإذا اجتمع الدين والحضارة ولا لا في السابق؟ اجتمع الدين والحضارة، كانت الشعوب الإسلامية تعتز بإسلامها وفي نفس الوقت كانت متقدمة حضاريا وماديا. فإذا هذا يكذب الضدية التي يزعمونها، لأن الضدان القضايا العقلية المنطقية المتفق عليها أن الضدين لا يجتمعان، وإن كان نقيضين كما يزعم هؤلاء فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف اجتمعوا في قرون طويلة إلا في القرون هذه البئيسة المتأخرة؟ هذا في الماضي. في الحاضر نحن نجد شعوبا متحضرة وهي متدينة أيضا بالمعنى العام. اليابان شعب متحضر من الناحية الصناعية والتقنية، لكنه شعب متدين بمعنى أنه ما زال يتمسك بموروثاته الدينية والعقدية. الصين دولة بوذية تبنوا الشيوعية قبل فترة، ولكن يعني ثبت لهم عكسها. وأكثرهم متمسك بالبوذية، شعب متحضر، والآن الاقتصاد الصيني من أكبر المنافسين للاقتصادات الغربية، وفي نفس الوقت هو شعب يعني متدين. ماليزيا كما ضربت لكم مثلا، الشعب الماليزي شعب مسلم في غالبيته ويعتز بإسلامه، وفي نفس الوقت انظروا إلى تجربته الصناعية المميز والتفوق التقني والصناعي الذي وصلوا. فإذا حتى الحاضر يثبت لنا أنه يمكن أن يجتمع الدين ويجتمع التقدم المادي. فإذا علاقة التضاد والتناقض بين الدين وبين التقدم المادي هذا وهم من الأوهام وكذوبة من الأكاذيب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول لهم: لو كان الأمر كذلك ونحن نسلم أن الأمر يكون كذلك، لو كان الإسلام يحارب العلم ويحارب المعرفة ويحارب التقدم المادي، لو وجدنا في نصوص الدين في القرآن والسنة نصا يحرم علينا العلم ويحارب التطور والصناعات، لقلنا نعم نسلم كلامكم هذا، ولكي نتقدم نلغي هذه النصوص التي تمنعنا من التقدم. لا، لكن هل الواقع كذلك؟ بالعكس لا تجد دينا أسس قواعد الحضارة مثل هذا الدين في نصوص الكتاب والسنة. أي حضارة لا تقوم إلا على ثلاثة مبادئ وأسس. مبدأ الأول هو مبدأ العلم والحث على العلم والتحريض عليه، وهذا تجدونه واضح في نصوص القرآن والسنة، نصوص واضحة تدعو إلى العلم وترفع مكانة العلماء، بل يقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. نصوص كلها تشجع على طلب العلم وعلى التحصيل. والعلم ليس هو العلم الديني كما يظن بعض، العلم الذي حث عليه القرآن والسنة والعلم بالمعنى العام، كل معرفة قائمة على الدليل والبرهان فهو علم محترم وعلم نافع. أي علم يقوم على الحجة والبرهان فهو علم معتبر من الناحية الإسلامية. بل إذا تأملت بعض النصوص الحث على العلم تجد أنها جاءت في سياق الحديث عن آيات الله في الكون، يعني الآيات ما بتتحدث عن العلم الشرعي، إنما الآيات تتحدث عن العلم المادي، العلم الذي يتعلق بآيات الله في الكون، كما في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، مسألة مطر ينزل من السماء وهو مسألة حلال وحرام، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بهذا الماء، ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية كما تلاحظون جاءت في سياق الحديث عن آيات الله في الكون ومخلوقات الله وتنوع هذه المخلوقات، ثم قال تعالى بأن هؤلاء العلماء هم الذين يخشون، لأن هذا العالم عندما ينظر في آيات الله في الكون يدرك أنها لا يمكن أن تكون إلا خلقا لصانع حكيم عليم أوجدها على هذه السفينة، وبالتالي ينقاد ويؤمن بهذا الرب تبارك وتعالى. فإذا الإسلام دعا إلى العلم وأوجب على المسلمين التعلم، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني الذي دعا إليه الإسلام هو الحث على عمارة الأرض وإصلاحها، هو الذي هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم ايش؟ عمارتها. وامر الله تعالى باصلاح الارض ونهى عن الافساد فيها، وهذا عام يشمل كل ما فيه مصلحة لحياة الناس، كل ما ينفع الناس ويصلح لهم حياتهم هو داخل في هذه العمومات التي أمر الله سبحانه وتعالى. فالقرآن إذن أمر بعمارة الأرض وإصلاحها، وعمارة الأرض لا يمكن أن تتأتى إلا بدراسة العلوم والمعارف ومعرفة أسرار الله تعالى وقوانينه في الحياة. ما تقدر تخترع جوال إلا إذا درست مسألة الذبذبات والأثير، لا تستطيع أن تخترع سيارة إلا إذا كنت فيزيائيا تعرف قوانين الحركة والدفع والاحتراق. فهذه المنتجات هي نتيجة لمعرفة وعلوم ومعارف. فعمارة الأرض بهذه المنتجات لا يمكن أن تتم إلا من خلال تعلم هذه العلوم والمعارف. هذا المبدأ الثالث. المبدأ الثالث نجد في القرآن الكريم الحث على الضرب في الأرض والانتشار فيه في آيات كثيرة مثل قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. لاحظوا التعبير القرآني فامشوا في مناكبها، المناكب هي الأماكن العالية، ما قال فامشوا في أوديتها وسهولها مشي فيها سهل، لا فامشوا في مناكبها يعني اضربوا في الأرض وسيروا واكتشفوا حتى لو صعدتم إلى هذه الأماكن العالية تبحثوا فيها عن الرزق والنفع والخير. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما قال اجلسوا في المساجد وعمروها فقط وأفسدوا حياتكم الدنيا، لا. وقت الصلاة صلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، سيبوا الدنيا، لكن بعد ما تقضوا هذا الواجب قوموا بمصالح الدنيا ولا تهملوا. هذا هو مفهوم القرآن. ما عندنا احنا تعارض بين الدنيا والآخرة كما في الفكر الصوفي الذي يجعل الدنيا ضرا للآخرة، إما أن تصلح الدنيا وإما أن تصلح الدين. في التصور القرآني لا، يجب عليك أن تصلح الدنيا ويجب عليك أن تصلح الدين كما في هذه الآية الكريمة. فالقرآن جاء بهذه الأسس الثلاثة التي لا يمكن أن تقوم حضارة مادية إلا على هذه الأمور الثلاثة، فكيف يقال بعد هذا بأن الدين هو سبب التخلف؟ لكن الدين هو جاء بالدعوة إلى تأسيس أسس هذه الحضارات وهذه المدنية، فكيف نزعم بعد ذلك بأن الدين هو سبب هذا التخلف المادي الذي يعاني منه المسلم؟ بقي مسألة القياس على الحضارة الغربية، يعني من مسالك الاستدلال لا يكفي أن تستدل على ما تقول، لكن يجب أن ترد على دليل الخصم الآخر ومستدلوا بشيء وقاسوا على التاريخ الأوروبي. قالوا أوروبا تطورت لما تخلصت من الدين وسلطة الكنيسة، فنحن إذن كذلك، يجب علينا أن نتخلص من الدين وأن نحصره في المسجد فقط ولا دخل له في الحياة. فالجواب عن هذا القياس أن نقول هذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق كما يقول الأصوليون. هناك فرق بين الإسلام وبين النصرانية، فرق بين تاريخ المسلمين وتاريخ أوروبا. النصرانية ديانة محرفة، وهذا التحريف والتلاعب فيها دفعها إلى التسلط على الشعوب الأوروبية ومحاربة كل النظريات العلمية التي يخترعها الناس. يعني لما قال بعض علماء الغرب بأن الأرض كروية تدور، أفتوا بقتل وعلقوه على المشارق زعما بأن هذه النظرية تناقض الدين النصراني أو تناقض الإنجيل. فبسبب هذا الجهل، بسبب هذا التحريف وهذه الخرافات وإضافة هذه الأفكار إلى شرع الله وإلى الأناجيل، حاربوا هؤلاء العلماء وسحلوهم وقتلوهم، أمثال جاليليو وكوبرنيك وغيره، كلهم منهم من أحرق ومنهم من تراجع لما حكم عليه بالإعدام والقتل. فالكنيسة إذن ديانة محرفة، واستخدمت هذه الأفكار المحرفة في التسلط على الشعوب الأوروبية ومنعها من العلوم والمعارف. الكنيسة كانت تفتي بتحريم السفر إلى بلاد المسلمين للتعلم في أيام حضارة الأندلس وبغداد، ليش؟ لأن هذه العلوم الدنيوية كانت تدرس هنا في بلاد المسلمين. لما تقرأ في تاريخ مساجد المسلمين ما تجد أن المساجد كانت تعلم فقط الفقه والعقيدة والتوحيد، كانت في حلقات في الجغرافيا في مساجد المسلمين، وحلقات في الطب في مساجد المسلمين، غير العلوم اللغوية وغيرها. فالمساجد كانت عبارة عن جامعات متنوعة في التخصصات. فالخلاصة أن القياس على تاريخ الأوروبي هذا قياس فاسد. كيف أنا أقيس دينا مثل الإسلام محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أقيسه بديانة محرفة مبدلة بخبر الله ورسوله وشهادة الله ورسوله؟ كيف أقيس علماء الإسلام على رجال الدين في أوروبا؟ علماء الإسلام ليست لهم قداسة ذاتية، قداستهم مكتسبة من هذا العلم، وقولهم يكون مقبولا إذا قالوا الكلام بحجة ودليل وبرهان، هذا على العين والرأس. أما أن يأتي من عندياته بأفكار ومقالات نقول له لا، ضع هذا في كيس. العلماء عندنا نحن هم عبارة عن أناس يعبرون عن نصوص الكتاب والسنة، يدلون على ما أراده الله ورسوله من خلال الأدلة والبراهين، وليست لهم سلطة ذاتية يجي يشرع لنا ما يريد ويقول في الدين ما يريد. لا، نحن عقليتنا الإسلامية قائمة كلها على قاعدة كل هاتوا برهانكم وهاتوا بصحيح. كل شيء نبغى له برهان ودليل. التقليد الأعمى هذا ليس من الدين في شيء. فكيف نقيس هؤلاء العلماء على رجال الدين في أوروبا الذين كانوا يحللون ويحرمون، بل حتى باعوا الجنة بصكوكها على الناس؟ فقياس هذا على هذا من 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 أبرز القياس الفاسد. وبعدين تعال قارن بين الإنجيل بوضعه الحاضر وبين القرآن الكريم وحده. الإنجيل ما تجد فيه إلا قصص ومواعظ حكاها أناس بعد وفاة المسيح بثلاثة قرون، يعني كأنه كتاب في السيرة أو كتاب في القصص التاريخ، ما في تشريعات أحكام تشريعية إلا قليل. بينما القرآن الكريم لا، القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، فيه توجيهات اقتصادية، فيه توجيهات اجتماعية، فيه توجيهات عقدية، فيه توجيهات سلوكية، فيها توجيهات في البيع والشراء، فيها توجيهات سياسية في علاقة الأمم والدول بعضها ببعض. فكيف أنا أقيس هذا على هذا؟ هذا يعني قياس فاسد، وهو سبب الوقوع في هذه الزلة التي وصل إليها. وفي النهاية نحن لا ننكر أن الاقتباس من الغرب فيما ينفع ويصلح حياة الناس أنه لا بأس به، لا بأس الأمة أن تستفيد مما أنتجه الغرب في الأمور الدنيوية التي تصلح حياة الناس. نحن لا نحرم ركوب سيارات أنتجها الكفار، لا نحرم استعمال جوالات لأن الكفار أنتجوها وصنعوها، لا، نستعملها لأن فيها منفعة للناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ مسألة الخندق من غير المسلمين لأن فيها منفعة. فنحن لا نرفض هذا، لكن نحن نرفض هذا الذوبان الذي يدعوننا إليه، ونرفض هذا التقليد الأعمى ويقولون لابد أن نأخذ أوضاعهم حلوها ومرها وخيرها وشرها. هذه مصيبة أن نصل إلى هذه الدرجة من التبعية والهزيمة النفسية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. مين بده يدخل جحر الضب؟ ما أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العقول ستتأثر في ذلك الوقت لدرجة أنه حتى هذا الشيء الضار يمكن أن تتبعه، بمعنى أنه الميزان العقلي انتهى في ذلك، سينتهي في ذلك الوقت. بسبب الانبهار بحضارة هؤلاء. بقيت عندنا شبهات اخرى ايضا في الموضوع نصيغها على صيغة سؤال: هل التطور متوقف على تطبيق الديمقراطية والنمط الغربي في الحياة؟ الان بعض الناس لما تحدثوا عن مسألة التخلف المادي قالوا لنا الحل في تطبيق الديمقراطية، النظام الديمقراطي، تبغوا تتطوروا جيبوا النظام. يعني هذا اخف من الاول شوية، الاول قالوا الغوا الدين مرة، لكن هذا قال لا جيبوا الديمقراطية، النظام الديمقراطي. واذا جاء هذا النظام الديمقراطي في مجتمعاتنا فاننا سنتطور. واسسوا على هذا الاحزاب الديمقراطية التي لا يخلو بلد من بلاد المسلمين منها، الحزب الديمقراطي. فهل التقدم المادي مرتبط باستيراد الديمقراطية كنمط للحياة؟ ايضا لا نحتاج ان نطيل لان الواقع يكذب. نحن نجد امم متقدمة ومتحضرة وليست ديمقراطية. المانيا في عهد هتلر كانت ابرز دولة صناعية، ابرز الدول حضارة وصناعة كانت المانيا. وهتلر معروف الذي يعتبر الديمقراطية وثنا، وحارب الديمقراطية والديمقراطية والدول الديمقراطية كلها. الصين ليست ديمقراطية ومع هذا حققت تقدم مادي. كوريا الشمالية شيوعية لا تزال إلى الآن اشتراكية وحققت تقدما وأطلقوا صواريخ قبل أسابيع. سؤال آخر: هل التقدم والتطور متوقف على الإباحية والفساد الأخلاقي تحت ستار الحرية المطلقة؟ للأسف بعض الناس الذين انبهروا بالغرب اليوم ينادوننا أن نتبع الغرب وأن نسعى في التقدم. طيب ماذا تريد؟ يريد الحرية المطلقة. ما يمكن أن يتقدم المجتمع في تصوره إلا إذا كانت عندنا قنوات إباحية، إلا إذا عندنا قنوات لا تعزف إلا على الرقص والمرأة والغناء والفسق والفجور. كثيرون منها كانوا يقولون لنا بأن التقدم المادي مرتبط بها، وتصيروا متقدمين ماديين لابد أن تكونوا منحلين أخلاق، ولا ما يمكن أن تتقدموا في المجالات المالية. وهذا أيضا للأسف من يعني شواهد الانتكاس الفكري التي وصل إليها هؤلاء، أن نربط الفساد الأخلاقي بمسألة التقدم المادي، مع أن القرآن الكريم يبين لنا أن الانحلال والفساد الأخلاقي هو طريق لدمار الحضارات والشعوب وليس لبنائها وتنميتها وتكوينها. هو هذه المشكلة، أنه في صورة هناك في الغرب يرون أن هذه الصور متلازمة مع التقدم المادي، وبالتالي لابد أن نستورد كل هذه الصورة كما هي إلى بلادنا. هذا الذي يقول المنطق العقل والمنطق القرآني. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها السوء ففسقوا فيها، إيش النتيجة؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا رب العالمين يقول، هذا سنة من سنن الله، أن الانحلال والإباحية هو سبب لدمار الحضارات وليس سبيل لبنائها. حتى أوروبا هذه التي أنتم معجبون بها، هذه ما كانت منحلة قبل أن تتطور، هي تطورت بالعكس، كانت محافظة. أنت شوفوا المرأة الغربية أيام الحضارة الصناعية، بداية حضارة أوروبا قبل 40-50 سنة، شوفوا المرأة الأوروبية هل كانت بمثل هذا التفسخ الآن الذي نجده عندنا في العرب والمسلمين أكثر من أوروبا؟ للأسف ما كانت كذلك. تشوف المرأة الأمريكية ولبسها الطويل المحتشم الذي كانت عليه، حتى أوروبا تحضرت وتقدمت وكانت محافظة على أخلاقياتها. بل بالعكس بعض المجتمعات خاصة في بريطانيا كانت متعصبة، يعتبرونها من الشعوب المتعصبة في هذا الجانب في مسألة النساء ولباس النساء ونحن. لكن ما جاء هذا التفسخ إلا بعد ما جاءت هذه الحضارة المادية. هذا دليل على أن هذا التفسخ ليس سببا ولا طريقا إلى التقدم المادي الذي نريده. خذوا نموذج واقع عملي في مجتمعنا وعند أوروبا والغرب. في أوروبا والغرب روحوا للجامعات، ستجدون شخصيات راقية في علمها وتخصصاتها وتفكيرها، لكنه في نفس الوقت تجده من أشد الناس التزاما ومحافظة وتدين، سواء كان نصرانيا أم مسلما أم يهوديا. عندنا نحن المسلمين كم من الأطباء ما شاء الله الذين تفوقوا في تخصصاتهم، كم من المهندسين، كم من البارعين في هذه التخصصات الدنيوية، وهو من أشد الناس التزاما وتدينا ومحافظة على الصلاة والقيم الأخلاقية الإسلامية. بالعكس التدين في الأطباء المهندسين أكثر من التدين في قطاعات أخرى كثيرة. وهذا يدلنا على أن التقدم والتطور العلمي والتوسع في هذا ليس مرتبطا بالانحلال والفساد الأخلاقي كما يروج بعض الناس في مجتمعاتنا. فكرة أخرى أيها الأخوة في هذا الموضوع، وهي فكرة مهمة، وهي أن الغرب للأسف استغل هذا الشعار، شعار محاربة التخلف وتحقيق التقدم، استغلوا هذا الشعار في استعمار بلاد المسلمين واحتلالها. لما تقرأ في أدبيات وكتب ما يسمى بالاستعمار ستجدون أن الأوروبيين لما خرجوا ليستعمروا بلاد المسلمين خرجوا تحت هذه الفلسفة، قالوا هذه شعوب بدائية وإحنا شعوب إيش؟ متحضرة متقدمة، فنحن نريد أن نطور هذه الشعوب البدائية وأن ننقذها من البدائية والجهل والأمية، وخرجوا بجيوش. وهذا في الحقيقة لم يكن إلا سوى استغلال فقط، سوى شعار خدعوا بها هذه الشعوب، وإلا في الواقع العملي أنه لما جاء بلاد المسلمين هل طوروها؟ ما طوروها، نهبوها وأخذوا خيراتها وخرجوا وتركوها خرابا يبابا. ولا تزال كل هذه البلاد التي خضعت تحت ما يسمى بالاستعمار لا تزال متخلفة صناعيا وماديا. وهذا يكشف لنا يعني عن حقيقة هذه الحملات الاستعمارية، وأنها لم تكن كما يزعم هؤلاء وأذنابهم في عالمنا، أنها كانت حركة لتطوير هذه الشعوب وإخراجها من البدائية والتخلف. والعكس هو الصحيح، أن هذه الحملات إنما كانت حملات لاستغلال هذه الشعوب واستعبادها واستغلال خيراتها وثرواتها. والدليل أن كل هذه الدول التي استعمرت خرج المستعمر وهي لا تزال دولة متخلفة في هذه الجوانب المادية. كيف؟ لا، هي دول كانت موجودة، جاءهم دخلوها بقبضهم وقضيضهم بحجة انه احنا جايين نطور. حتى نابليون لما جاب المطابع معه في احتلاله لمصر ما جاب المطابع عشان يعلم الشعب المصري، هو جاب عشان يطبع البيانات الفرنسية والفكر الفرنسي والثقافة الغربية عشان يغرب هذا المجتمع المصري المسلم. فالخلاصة ان يعني هذا الشعار للأسف استغل استغلالا سيئا وروج، لأنه هكذا كل محتل قبل الاحتلال يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى غطاء، غطاء ثقافي، غطاء سياسي، غطاء حضاري. طيب أمريكا لما احتلت العراق جابت لنا عذرا لأسلحة الدمار الشامل، والظلم والاستبداد وكذا، لأنها لا تستطيع قدام العالم تجي تحتل دولة وتقتل ما فيها من الأطفال والنساء وتدمر المباني إلا إذا كان عندها مبرر تتعلل به أمام الناس والرأي. هكذا ما يسمى بالاستعمار وهو في حقيقته كان استخرابا وليس استعمار. أسباب التخلف وأسباب التقدم. الدنيا أيها الإخوة أقامها الله على سنة وأسباب، هذه قضية لابد أن نفهمها نحن، لا نصير مجرد دراويش نظن أن كل شيء يتغير ويتطور بدون أخذ بالأسباب. لا ننتظر معجزات وخوارق عادات عشان تتغير أوضاعنا. الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا، والقرآن دائما سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. الدنيا فيها سنن ثابتة، السنن هذه تنقاد للكافر كما تنقاد للمسلم. منها هذه السنن، سنن التقدم والتخلف. في علوم معارف بثها الله في الكون وقال لنا تفضلوا تعلموا هذه المعارف والعلوم وعمروا هذه الدنيا. نحن إذا والله أخذنا بهذا التوجيه الرباني وتعلمنا ودرسنا كوننا حضارة، وإذا لا تجاهلنا هذا الأمر ونمنا وظلينا على أوضاعنا وجهلنا وغفلتنا، فمن الطبيعي أننا سنكون متخلفين. في المقابل الأمم الأخرى الكافرة الملحدة لو اكتشفت هذه العلوم والمعارف والقوانين ودرستها فإنها ستصل إلى نتيجتها وثمراتها. مثل الشبع والجوع، سنة من سنن الله، إذا أحسست بالجوع وأدخلت هذا الطعام في هذا المكان يذهب الجوع ولا لا؟ ما لكم ولا فيه قولان؟ قول واحد يروح الجوع، عطشان وشربت موية يروح العطش ولا لا؟ طيب لو كان هذا اللي بيشرب كافر يروح عطشه ولا عشان كافر ما يروح عطشه؟ يروح عطشه، لأن هذه سنن، سنن عادية أوجدها الله تعالى في هذا الكون، من أخذ بها وصل إلى نتائج. يعني القرآن الكريم حتى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم، خاطب المسلمين، مسألة ما هي مسألة مسلمين وكفار فأحابيكم أنا، لا مسألة قانون، من يعمل سواء يذبه ومن يعمل صالحا يثاب عليه. فهذه قضايا يجب أن نستوعبها نحن المسلمين. نحن للأسف لم نأخذ بأسباب التقدم ولهذا تخلف. الغرب أخذ بأسباب التقدم فوصل، هذه هي المشكلة ببساطة. والأسباب أيها الأخوة بعضها أسباب داخلية وبعضها أسباب خارجية، أقصد أسباب التخلف. صحيح أن الغرب الآن يحاول أن يفرض علينا حصارا حديديا حتى لا نتطور، حتى يحافظوا على يعني الوضع الحالي وميزان القوة كما يقولون، يحرمون الدول الإسلامية من التكنولوجيا المتطورة ويحضرون بيع هذه التكنولوجيا عليه حتى لا يختل ميزان القوة بين المسلمين وإسرائيل وبين المسلمين وأعداء، لكن يبيعون الأشياء اللي ما تأثر. صحيح هذا موجود، لكن ليس هو بأهم وأشد تأثيرا من الأسباب الداخلية. الأسباب الداخلية هي أشد تأثيرا في تخلف الأمة من الأسباب الخارجية. بعض الناس يعلق قضية التخلف على المؤامرات الخارجية، والله أخي أمريكا ما تبغانا نتقدم، والله أخي مؤامرة يهودية، يصير شوية زلزال قالوا هذا إسرائيل وراها ولا أمريكا. بينما القرآن يعلمنا دائما أن نرجع لأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن لو عزمنا على أن نتطور هل تتصورون أن أعداء الأمة يستطيعون أن يمنعونه؟ ما حاربوا ماليزيا عشان لا تطوروا وعجزوا، والآن بيحاربوا إيران عشان لا تمتلك هذا، وسترون أنها ستمتلك، لأنه لا يمكن أن يعزم، أن تعزم أمة على شيء من الأشياء وتضع لها الخطة الصحيحة وتكون مستعدة على التضحية من أجلها إلا وستحقق هذا الهدف. والآن شوفوا أمريكا خلاص رد خط الله، مفاوضات مع إيران، كلام لين غير الكلام. فهذه أسباب، نحن إذا أردنا أن نأخذ أسباب نراجع أنفسنا، وإذا أردنا أن نتقدم ينبغي أن نأخذ بأسباب التقدم. زي إيش مثلا؟ من أسباب التقدم أولا تغيير الأفكار الباطلة، أن تتحرر عقولنا من الخرافات والأساطير. لا يزال للأسف كثير من المسلمين وملايين في القرى والبوادي ما زالوا إلى الآن أسرى خرافات وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان، ويظنون أن الله سيكتب لهم التمكين، وهم في جهلهم وغفلتهم وخرافاتهم وأساطيرهم. الأمر الثاني ومن الأسباب أيضا تشجيع البحث العلمي وإنشاء المراكز والجامعات العلمية المتخصصة. إذا أردنا أن نتقدم لا يمكن أن نتقدم بالجهل، والعلم الشرعي وحده لا يكفي لأن نتقدم. العلم الشرعي وأشرف العلم، وهو الحارس والمحافظ لهوية الأمة، لكن لا يكفي وحده لكي نحقق التقدم في الجانب المادي. ما يكفي أن نحارب إسرائيل وأمريكا وغيرها بمجرد النصوص الفقهية والشرعية، نحن نحتاج إلى أن نفعل العلوم والمعارف المادية الأخرى من خلال مراكز بحوث، من خلال جامعات متخصصة ينفق عليها الملايين من الأموال في سبيل أن تخرج لنا دراسات واكتشافات وبراءات اختراع وغيرها. من الأسباب كذلك العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مجتمعاتنا. ما يمكن أن يكون هناك أي تنمية في أي مجتمع إذا لم يكن هناك استقرار سياسي ولا استقرار أي مجتمع يعاني من صراعات سياسية، يعاني من صراعات ومشكلات وأزمات أمنية، انقلابات عسكرية، يعني لا يمكن أن يتوقع منها أنها تحقق هذا التقدم المادي. الغرب لما عزم عن التقدم المادي انتهت ظاهرة الانقلابات العسكرية عندهم والصراع على السلطة، انتهت من زمان. لكن احنا ما شاء الله سوريا وحدها في خلال 10 سنوات 17 انقلاب عسكري، وموريتانيا دحين ما شاء الله يعني من الصحراء الى الصراع السياسي، ما في وسط يعني من الصحراء انا اعرف التنمية، مؤسسات مدنية، شركات، مصانع، وبعدين نجي يعني نختلف سياسيا على رؤى سياسية محددة. لكن هذول ما شاء الله من الصحراء للصراع السياسي والانقلابات العسكرية، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. فإذا أردنا أن نحقق تنمية وتقدم لابد أن نحرص على استقرار السياسي والأمن في البلاد الإسلامية، لا تكون عندنا صراعات طائفية، لا تكون عندنا انقلابات عسكرية، لا تكون عندنا صراع على السلطة والحكم حتى نحقق هذه الأمور. كذلك نحن بحاجة إلى نقل التقنية واستزراعها في بلاد المسلمين. ما يكفي أنه إحنا بس نستورد هذه التقنية، يجب أن نعرف كيف تصنع هذه التقنية، وهذا ما فعلته اليابان. اليابان بدأت من الصفر بعد الحرب العالمية، دمرت اليابان. ألمانيا أيضا بدأت من الصفر بعد أن دمرت في العالم، لكن للأسف يعني معناها بدأت من الصفر لكن سبقتنا الآن، والسبب أنهم يعرفون كيف يصنعون هذه التقنية، بينما نحن نعرف كيف نستعمل التقنية فقط. قليل فينا من يجيب الكمبيوتر بده يعرف كيف يشتغل الكمبيوتر، غاية أنظارنا أن نعرف كيف نستعمل الجهاز هذا الحاسوب. نص البيانات ونحن لكن كيف نصنع هذا؟ نادر فينا من يفكر فيه. فنحن بحاجة إلى ما يسمى باستزراع التقنية في بلاد المسلمين. بدنا نجيب مصانع سيارات من هناك نصنع مصنع. نقول لهم تعالوا افتحوا. معليش الآن ما نبدأ من الصفر، نبدأ نجمع طلاب المعهد العالي ونصنع سيارة. طيب لكن نروح للشركات الكبرى نقول لهم تفضل افتحوا فروع لمصانعكم في بلادنا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية جيبوا شبابنا تفضلوا اشتغلوا في هذه المصانع. وروحوا انتوا للجزء الميكانيكا وانت لتخصص كذا وكذا. بعد فترة من الزمن طلع لك جيل من ابناء المسلمين يستطيع ان يصنع هذه الاشياء بنفسه ولا يحتاج الشركة. اما نحن بس نجي نستورد ونبني صالات العرض ما يصنعه الاخرون. هذا حقيقة يعني منهجية خاطئة. كذلك من أسباب هذه الأمور دراسة التاريخ القديم والمعاصر، دراسة واعية لاستخلاص العبر. نحن للأسف أيها الأخوة مع أن أجدادنا صنعوا التاريخ لكننا نحن لم ندرس التاريخ ولم نعي التاريخ. نحن التاريخ حقنا تاريخ أحداث وملوك وشخصيات. روحوا خذوا كتب التاريخ كلها بدءا من تاريخ الأمم والملوك لي ابن جرير الطبري الى التواريخ، كلها تواريخ ملك الدولة الفلانية والدولة الفلانية، ومات السلطان في تاريخ كذا وعاش كذا وكانت عنده 1000 جارية وعنده 200. كل التاريخ هكذا يدور حول اشخاص حول مؤسسات. والسنة الفلانية مات 100,000 والسنة التي بعدها جاءهم الطاعون. التاريخ للأسف هكذا، قرأوا كله كذا أحداث أخبار، نشرت أخبار. لكن أين دراسة هذا التاريخ واستيعاب سنن الله تعالى؟ لماذا زالت الدولة الأموية؟ لماذا زالت الدولة العثمانية؟ لماذا زالت الدولة العباسية؟ نحلل هذه الأسباب والعبر. تحصلوا في كتب التاريخ من هذا للأسف ما ابو خلدون اول من حاول ان يفتح هذا الباب وكتب المقدمة هذه لتاريخي ديوان المبتدا والخبر. فبدأ بما يسمى بالمقدمة، وهي مقدمة جيدة، حاول ان يتلمس فيها هذه السنن التاريخية التي اوجدها الله في حياته. نحن من خلال استيعاب هذه القوانين نستطيع ان نوجد تقدم في حياتنا اليوم ونستفيد من تاريخ الأمم الأخرى. أما أن يظل سردنا للتاريخ كما ندرس أبناءنا في المدارس والجامعة تاريخ أحداث وسرد مجرد نشرة أخبار، هذا المنهج لا يمكن أن يولد أمة واعية تستطيع أن تنافس الأمم الأخرى في هذه الحياة. صلى الله عليه وسلم. يعني هناك يعني كلام آخر تفصيلي يأخذوه في المذكرة إن شاء الله. كيف؟ سؤال؟ تحتاجوا هذه تصوروها بس ترجعوا لي. إيه. وشوفوا دار المجتمع، دار المجتمع في جدة. أتوقع يعني يكون عندنا. اتصلوا عليه بالانترنت حط دار المجتمع يطلب لك وهي في طبعة ثانية الان دار اشبيلية تقوم على طباعتها لعله خلال شهر ان شاء الله. فهمتم فهمتم عرفتوا الفرق بين فهمتم الأولى وفهمتم الثانية؟ الأولى من الفهم والثانية من الكلام.
صحيح.
هو يا أخي شوف يعني المسؤولية الكبرى هنا حقيقة في أعناق الدول، لأن نحن نتكلم عن حالة عامة ما نتكلم عن أمور خاصة. قضية تقدم المجتمع وتأخره، الواجب الأول يتعلق بأهل الحل والعقد من الحكام والسلاطين والوزراء والعلماء وكل متبوع مطاع كما يقول ابن تيمية رحمه. هذه مسؤوليتهم الأولى، لأن الناس هم يتبعون هؤلاء، هؤلاء هم رموز، والناس يسيرون وراء قدوات، المسؤولية الأولى هنا. لكن احنا كأفراد من شعب ما ننتظر هذه الشريحة حتى تستيقظ وحتى يشقوا لنا الطريق ويقولون تفضلوا هذا هو الطريق. الرجل الناجح لا يسأل أين الطريق، لكنه يشق هو الطريق ويقول للناس سيروا في هذا الطريق، هذا الرجل الناجح. وبالتالي نحن نريد هذا الفرد المسلم الناجح الذي لا ينتظر أن يشق له هؤلاء الطريق ويقول تفضل أمور جاهز. لكن أنت كفرد تنطلق أولا، يعني قضية التعلم والمعرفة، أن تمتلك ناصية العلم والمعرفة، ليس فقط العلم بالشريعة ولكن حتى العلم بهذه المعارف وهذه الحقائق التي يحتاج إليها الناس، تحتاج إليها الأمم والشعوب. أنت عندما تطرح هذه القضايا وتحدث الناس بها وتعمق أفكارها في الناس، سيتحدث عامة الناس بها، وبالتالي سيتنبه الآن المجتمع لهذا، ويتنبه الغافلون من أهل الحل والعقل لهذه القضايا. الفرد عندما يكون ناجحا في هذه الأمور سيحرك المجتمع. أضرب لكم مثلا بهذا الدكتور عبد الكريم بكر، رجل ناجح في أفكاره التي يطرحها، وفي نفس الوقت يطرح أفكار إسلامية ولكن بأسلوب يخاطب فيه أهل العصر وأهل الزمن، وكتب كتب كثيرة، كتاباته وهو فرد حرك المياه الراكدة، وصار الناس يتحدثون عن هذه الأفكار، وهو من تطرق وتحدث عن قضية التخلف والنهضة بأسلوب جيد. كتاباته هي مظنة لهذا الموضوع، ومن أنضج يعني من كتب في هذه القضايا. فالرجل امتلك يعني نوع من الوحي والمعرفة المعاصرة المنطلقة من الفكر الإسلامي الذي استطاع من خلال كتاباته أن يحرك هذه المياه الراكدة، وصار يدعى في أي مؤتمر لكي يطرح هذه الأفكار. أحس الناس إذن أن هناك مشكلة عندنا وفي حل يصفه هذا الفرد أو هذا الشخص لهذه المشكلة. فأنت أبدأ بنفسك، توعية نفسك بالعلم والمعرفة في الشريعة وفي الحياة، ليس فقط أن تكون إماما في الشريعة ولكن يعني مأموم في أمور الحياة ما تعرف فيها شيء. لا، الناس ما انصرفوا عن الدين إلا لما وجد فيهم هذا النمط من طلبة العلم، يعرف كل شيء عن الدين ولا يعرف شيئا عن الدنيا. ولهذا جاءت فتنة العلمانية، وصار العوام أسرى لهؤلاء العلمانيين الذين يعرفون كل شيء في الدنيا ولا يعرفون شيئا في الدين، وصار هذا الانفصال. لكن لما يوجد عندنا عالم الدين الذي يعرف الدين جيدا ويفهم الحياة جيدا ويعرف مشكلات الناس ويعرف كيف يخاطب الناس، الإسلام ما هو مجرد أحكام حيض وطهارة وصلاة. عالم الشرع ينبغي أن يتكلم في هذه القضايا التي تهم الأمة، التخلف والتقدم، من خلال منهج الله سبحانه وتعالى. فتبدأ بنفسك بتوعيتها، كثرة القراءة في هذه الموضوعات، أن تقوي نفسك علميا ومعرفيا، وأن تحاول أن تبدأ بالمشروعات الصغيرة التي تستطيع أنت أن تفعلها. يعني نحن اليوم نتكلم مثلا والله نقول في مشكلة اجتماعية عندنا، أنه ما في مشاركة في العمل الخيري والتطور، عندنا شباب بطالة، عندنا أرامل، عندنا يتامى ضايعين، عندنا مرضى يموتون لا يجدون العلاج، هذه ظاهرة موجودة. اي انسان تقول له تعال يا اخي شارك في كذا، يقول لك والله يا اخي انا ما عندي وقت اصلا، مشغول بوظيفتي واولادي وأهلي ما عنده وقت لأمته ومجتمعي. هذه مشكلة موجودة، أنت كيف تحلها؟ لست من أهل الحل والعقد، إن شاء الله تكون في المستقبل منه، لكن الآن لست سلطانا ولا أميرا ولا. هل معنى هذا أن أنا أجلس خلاص حتى الآخرون؟ أين العلماء؟ أين السلاطين؟ استطيع أنت، أنت في البيت تستطيع تحط حصالة صغيرة لأولادك، تقول لهم هذه عشان الأرامل اللي في المدينة، نوصل لهم هذه آخر الشهر. أنت بتسوي مشروع إيجابي، لأنه التغيير العام هو نتيجة تغيير الأجزاء. فمن تسوي هذا وأنا أسوي هذا وماجد تسوي هذا وفلان تسوي هذا وربي أبناءنا على العناية بالأرامل واليتامى والمساكين، ونحيي هذه المعاني الإنسانية العاطفية في قلوبه، وآخر الشهر أجي أعطي مبلغ أقول له روح للجمعية الفلانية وتبرع لك، أو أقول لولدي أنت في الشهر تروح يوم من العصر إلى العشاء في جمعية البر وتقدم لهم خدمة، تعرفكم بيوتا روح صلح لهم ملفات اليتامى والأرامل. يعني شوفوا في أوروبا الآن ثانوية ما يعطى شهادة ثانوية إلا إذا قدم 40 ساعة عمل تطوع. الطالب إذا ما اشتغل في الجمعيات الخيرية 40 ساعة عمل وجاب ما يثبت هذا ما يعطوه شهادة ثانوية. في كوريا الشمالية 60 ساعة عمل تطوع شرط في استلام شهادة الثانوية. في أوروبا 15,000 جمعية خيرية، أصغر جمعية سموها حرروا الأطفال، جمعية حرروا الأطفال العالم، كم عضو متطوع فيها؟ ما يقرب من 2 مليون، 2 مليون متطوع وموظف يجي ياخذ رأي، لا يجي بس يقدم. الصيف الماضي راحوا منهم حوالي 2000 شخص، شاب صغار كلهم راحوا إلى أفريقيا منطقة معينة وبنوا لهم بيوتهم وعلموهم في الصيف. هذه الإجازة حقتهم، ما نروح نجري احنا على أوروبا ولا نجري على باريس ولا، لا هم يروحوا هناك. حتى إذا هذا في مجتمعات يعني كافرة تنطلق من منطلقات إنسانية، نحن مبابون مجتمعات الإنسان، عندنا دين يجعل هذا عبادة وقرب وطريق للجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، فإحنا نستطيع يا أخي نتحرك. ما يقول الإنسان والله ما أقدر، لا إذا أنت فعلت هذه وأنا فعلت وفلان فعل في بيتي خلاص بعد فترة حتصير هذه ثقافة المجتمع. هذا هو الوضع الطبيعي، لكن المشكلة إحنا إنه الأفراد ما يتحركوا وينتظروا ويلقوا اللوم على الآخرين. أين العلماء؟ أين الحكام؟ هذه اللغة اللي تسمعها، لكن إنسان العاقل يقول لا، أين أنا أول شيء قبل أن ألقى اللوم على الآخرين؟ فالفرد يا أخي له دور كبير، لا يقول الإنسان أنا ما أستطيع. يعني هدهد سليمان شاف انحراف وراح أدى دوره ولا استأذن سليمان عليه السلام، وكاد أن يعرض نفسه للقتل لأنه شاف انحراف وبادر راح أحس بمسؤولية ذاتية، وجاء يدلل على سليمان عليه السلام يقول جئتك من سبأ بنبأ أحط بما لم تحط به، أعرف شيء أنت ما تعرف. وهو هدهد، يعني أنتم حتكونوا أحسن من الهدهد، ولا على راسك مريشة، يعني هو الهدهد على راس مريشة وما تردد. نعم لا غريب يا أخي، لا هو بالنسبة للفكرة لا شك أنها غير صحيحة، يعني ناحية النصوص الشرعية أنت تستطيع أن تجعل العمل الدنيوي عملا أخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ضاعها في فيه امرأتك لك فيها أجر إذا احتسبت. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجر؟ قال أرأيت لو ضاع في حرام. حتى هذا الأمر الجبلي الطبيعي تستطيع أن تجعله عمل من أعمال الآخرة بالنية الحسنة. التجارة، التاجر في متجره إذا كان ينوي من هذه التجارة أن يعف نفسه عن الحاجة إلى الناس أو أن يدعم قضايا المسلمين بحيث يكون عنده فلوس يتبرع لغزة ويتبرع للفقراء ويكفل اليتامى، هذا في عبادة وهو في نفس هذا المكان، هذا المنظور الشرعي. أما أنا أجعل الدنيا ضرة الآخرة وأقول له يا تصلح هذه يا هذه، بالعكس يا أخي إحنا ما ضيعنا يا أخي إلا أنه عندنا قطاع كبير من المتدينين لكن للأسف قصير اليد واللسان، قصير اللسان لأنه ما في علم، تصور الدين هو مجرد صلاة وصيام وانتهينا، ما في علم ومعرفة، وقصير اليد لأنهم تركوا الأسواق ونجي لمشروع خيري تقع كارثة على الأمة، ما نجد تاجرا يتبرع، ما نجد واحد من هؤلاء يتبرع، يجينا واحد من هناك طول وقته في السوق هو اللي جاء مفك الأزمة. أبو هريرة ايش يقول؟ لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وأما المهاجرون والأنصار فقد ألهتهم الأسواق، ألهاهم الصفق بالأسواق. وما يعني هذا ذم المهاجرين والأنصار، بالعكس هذا من فقه المهاجرين والأنصار أنهم سعوا للدنيا ولكن جعلوا الدنيا وسيلة للآخرة. هذا الصفق بالأسواق هو الذي جعل عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة بألف بعيد، هذا الصفق بالأسواق هو الذي جعله يشتري بئر روما ويوقف على المسلمين، صفق بالأسواق لأبي بكر هو الذي حرر بلالا وصهيبا وغيرهم من أرقاء المسلمين. المسلمون كما هم بحاجة إلى عبادهم بحاجة إلى تجار ورجال أعمال يقفون وراء الأمة عند أزماتها وأحداثها، وهذول كيف يخرج هؤلاء إذا أنت تقول لهم لا أترك الأسواق وتعال الصف الأول في المسجد؟ نعم حافظ على الصلوات، لكن ينبغي بعض الأمة أن تتوجه هنا، بعض الأمة تتوجه هنا حتى نتكامل، وكلنا عباد ضاعت الأمة ومتنا نهاية الشهر خلاص ما في وعد الأمة، لكن الأمة يجب أن تتوزع في مصالح الدنيا كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وكما في الآية الأخرى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فنجمع بين هذه المصالح ونحاول أن تكون أمتنا كألوان الطيف. من النظريات التربوية الخاطئة أنك أنت تريد الأمة كلها تكون نسخة واحدة، تلاقي تبغاهم طلاب علم، تبغاهم كلهم عباد، أو تبغاهم كلهم مجاهدين، ولا كلهم تجار. لا، الأمة المتكاملة القوية هي الأمة المتنوعة كألوان الطيف، فيهم العابد الذي يرق قلبك بالجلوس إليه ورؤيته، فيهم العالم الذي ينور قلبك وعقلك بالعلم والمعرفة، فيهم التاجر الذي تحس بلذة الإيمان وهو يقف داعما للأمة بهذه المشاريع الضخمة يكفل فيها اليتامى والفقراء، وهم جزء من هذا الطيف. يعني لا نذمهم، كل ميسر لما خلق، لكن هذا الميدان اللي انتم تسدوا فيه ثغرة من الأمة لكن غيركم يسد ثغرات أخرى. بارك الله فيكم، اجتهدوا في هداية الناس والعوام بهذا الأسلوب البسيط، حببوا إليهم الدين، زينوا لهم الآخرة، بارك الله. هذا جهد طيب لكن يعني ليس هو كل الصورة، هذا جزء من الصورة. الأمة المتكاملة هي الأمة المتنوعة، فيهم الزاهد، فيهم التاجر، فيهم العالم، فيهم المجاهد، فيهم وفيهم البطل، وفيهم البطل صاحب العضلات. يعني سفيان الثوري كان إذا سافر يأخذ واحد من البطالين هذا حوش. قالوا لي يا إمام أنت إمام؟ قال إذا لقينا سفيها قوم رميناه بسفينة. ولا وقت الأزمات ما يدفع المطوعين. ما في سبحان الله. أيوة هذا منتدى العمل التطوعي كان في الجنوب. والله للأسف متفقوا على لقاء سنوي في أبها، لكن يعني تطرح المؤسسات تطرح